الصحابة في المسألة على قولين وانقرض العصر عليه، لم يجوز للتابعين إحداث قول ثالث. فعندما نرى أن الصحابة الكرام قد حددوا أن هذه المسألة مما فهموا من كتاب الله تبارك وتعالى إلى الوضع، هذا من قال بأبعد الأجرين، يعني صيانة للمرأة، فجعلوا العدة عليها. ما هو الفرق؟ يعني لو انتهت 4 أشهر و10 أيام ولم تضع حملها، هل يجوز لها أن تتزوج؟ إذا قلنا بانتهاء العدة ب4 أشهر و10 أيام يحق لها أن تتزوج، وإذا قلنا بوضع الحمل لا يحق لها أن تتزوج، لكن نظروا قالوا احتياطا إذا وضعت ولم تنتهي 4 أشهر و10 فتتمم 4 أشهر و10، إذا انتهت 4 أشهر و10 ولم تضع الحمل تبقى مستمرة في حيضتها في عدتها حتى وضع الحمل. بعضهم قال بوضع الحمل ولو بلحظة، وهذا أقوى لأن الآية صريحة في ذلك، وقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لامرأة جاءت إليه وقالت أن زوجها قد مات، توجد رواية قد مات يعني من أيام، وتوجد رواية ما زال على السرير يعني من يغسل، فقال إنها وضعت، قال انكحي من شئت، يعني كان يقول لها انتهت عدتك فانكحي من شئت. وقول ثالث عند ذلك، هل نكتفي بالأشهر قبل وضع الحمل؟ هذا هو القول الثالث الآن. يعني الصحابة قالوا، واحد قال أبعد الأجلين، واحد قال بعدة بالوضع، ماذا يزيد؟ صار في احتياط، أبعد الأجلين يتصور مع الذي قال بوضع الحمل، إذا كان وضع الحمل بعد 4 أشهر و10 أيام اتفقوا، وإذا كان قبله لا بد من تمام 4 أشهر و10 أيام. أما هل يوجد من قال بالاكتفاء فقط بالأشهر وإن لم تضع؟ هذا قول لم يقل به أحد. فمن الأقوال، سأعيد الأقوال، بعض نحن عندنا أصل المعتدة بغض النظر عن أي شيء لها أحد أمرين، إما الأشهر وإما الوضع. الأشهر في سورة البقرة والوضع في سورة الطلاق. الصحابة الكرام نظروا إلى هذين الدليلين فخرجوا منهما بقولين، بعضهم قال لا بد من وضع الحمل، وجعلوا آية الطلاق مخصصة لآية البقرة، سواء أتمت أو لم تتم 4 أشهر و10 أيام فإنها تنتهي من عدتها. فماذا قالوا؟ قالوا بوضع الحمل. هذا قول، هذا مفتهى فيه في مذهبنا، عرض عصر الصحابة ولا يوجد إلا هذين القولين، أبعد الأجلين أو بوضع الحمل. يعني بقي فرق بسيط جدا، وهو القول الثاني يفرق عن القول الأول بأبعد الأجلين، أنها لو وضعت قبل 4 أشهر و10 أيام لا تنتهي عدتها إلا بانتهاء 4 أشهر و10 أيام. أما القول الثالث الاكتفاء ب4 أشهر دون 10 أيام ولو كانت حاملة، هل أقال به أحد؟ لم يقل به أحد. هل يجوز الانتقال إلى قول ثالث وقد انتقل الصحابة كلهم ولم يقولوا بهذا القول؟ هل يمكن؟ لا يمكن. صار معنا باختصار، إذا أفتى الصحابة الكرام من حصار الفتوى في مسألة في قولين اثنين، يعني في أحد قولين، فهل يجوز إحداث قول ثالث في المسألة؟ لا. والدليل على فساد ذلك هو أن اختلافهم على قولين إجماع على إبطال كل قول سواهما، كما أن إجماعهم على قول واحد إجماع على إبطال كل قول سواه. فلما لم يجوز إحداث قول ثان فيما أجمعوا فيه على قول واحد، لم يجوز إحداث قول ثالث فيما أجمعوا فيه على قولين. لأجمع الصحابة على أن الصلوات 5، هل يجوز أن نقول 6؟ أن نعتقد مثلا أن الوتر يعني فريضة؟ لا يجوز. لكن أن نعتقده واجبا، أن نعتقده سنة مسألة أخرى، أما فريضة ما قال به أحد. كذلك إذا كان قولين لا يجوز أن نقول بالقول الثالث. قال فصل: فأما إذا اختلفت الصحابة في مسألة على قولين فقال الطائفة فيهما بالتحليل وقال الطائفة فيهما بالتحريم ولم يصرحوا بالتسوية بينهما في الحكم، جاز للتابعي أن يأخذ في إحدى المسألتين بقول طائفة وفي المسألة الأخرى بقول طائفة، فيحكم بالتحليل في إحدى المسألتين وبالتحريم في المسألة الأخرى. ومن الناس من زعم أن هذا إحداث قول ثالث، وهذا خطأ لأنه وافق في كل واحد من المسألتين فريقا من الصحابة. ننظر في هذه المسائل، انظروا إلى المسألة. المسألة كانه يقول مسألة رقم واحد ورقم اثنين أفتى فيها فريق من الصحابة بالحل، المسألة رقم واحد ورقم اثنين أفتى فيها فريق من الصحابة بالحرمة مثلا، ثم بعد ذلك جاء التابعون فرجحوا واحدة، قالوا الواحدة بالحل من الفريق الأول نأخذها والثانية من الفريق الثاني نأخذها، فأخذوا واحدة من فريق وواحدة من فريق آخر، هل يجوز ذلك؟ هم قلدوا، يعني قلدوا الفريق الأول في جزء وقلدوا الفريق الثاني في جزء، فهل هذا يصح؟ مثال بسيط، عندنا يوجد في مسائل الفرائض عول أو يوجد بعض اجتهادات، مثلا الله سبحانه وتعالى قال وبين أن الرجل أو الشخص إذا ورثه أبواه، يعني ولم يكن هنالك إخوة، فمن يعني لم يكن أحد أبناء لم يكن ورثة، عند ذلك فلأمه الثلث، يعني الأم لها أحد شيء، إن كان هنالك عدد من الإخوة أو كان هنالك فرع وارث للميت فإن الأم ترث ماذا؟ السدس. وإذا كان الأم لا يوجد ولد للميت ولا يوجد عدد من الإخوة فترث الأم الثلث. وقعنا في مشكلة، وهي أنه في مسألة زوج وأم وأب، فالزوج ماذا له بنص كتاب الله عز وجل؟ النصف، أخذ الثلاثة مثلا، صارت المسألة والأم لها الثلث، أصل المسألة من ستة، فإذا أخذ الزوج نصف الستة كم نصف ستة؟ ثلاثة، بقي ثلاثة. إذا أردنا أن نعطي الأم الثلث اثنين من ستة، ماذا بقي للأب؟ واحد. هل يتصور أن يأخذ الأب أقل من الأم؟ نظر الصحابة إلى هذا فانقسموا إلى قسمين، بعضهم قال لا، إننا نعطي هذه الزاوية فيها حالة أن زوجية وقرأ ونسب، أعطينا الزوجية النصف إلا له مع السلامة، أديش أخذ الزوج ثلاثة من ستة، بقيت المسألة الآن من ثلاثة، الثلث للأم كم؟ ثلث ثلاثة، ما أخذ الزوج ومشي، رجعنا لمسألة جديدة، مسألة القرابة، ثلث الأم واحد والأب يأخذ الباقي اثنين، بينما لو جعلناهم في مسألة واحدة الأم ستأخذ أكثر من الأب، ولا يوجد هذا له نظير في مسائل الفرائض. والذين جمعوا في قول ثالث ماذا قالوا؟ نبقى في مسألة واحدة، نعطي الزوج الثلث النصف ونعطي الأم ثلث الباقي، ثلث الباقي. ما معنى كلمة يعني ماذا بقي بعد فريضة الزوج؟ نعطيه ثلث الباقي. قالوا ثلث من أجل أن يبقى الكلام مع كتاب الله عز وجل، لأنه هذا الثلث في الحقيقة سدس وليس ثلث، واحد من ستة هو، فأعطيناه ثلث الباقي، أعطيناه واحد من ثلاثة ثلث الباقي، لكن حقيقته بالنسبة لرأس المال كله لترك واحد من ستة. نعم. فهنا في هذه المسألة في مسألة أخرى قال ابن مثلا نحن نعطي الفرائض وفق ما جاءت في كتاب الله عز وجل. ماذا جاء؟ جاء في كتاب الله. هذا ابن عباس هكذا رأيه، لا ليس عنده عول وليس عنده، يأتي بالتدريج من الأقوى. مثلا أعطينا الزوج الآن بالفرائض النصف، أعطينا الأم الثلث، أعطيناها اثنين صاروا خمسة، ماذا بقي؟ واحد. مين في عصبه بياخذوا؟ خلصنا المسألة، ما في عنا شيء نقسم، وهكذا يريد. نعم. فهل يقال مثلا هذه المرأة، قول مثلا، هل نأتي بقول ثالث يعني عندما اختلفوا في هذه المسألة؟ نعم. ابن عباس يقول لها ثلث الأصل ما اختلفوا فيها، وكل الفوز سيدنا زيد وسيدنا علي وأمثاله ماذا يقولون؟ ثلث الباقي. وأحدث التابعون مثلا هنا في هذه المسألة قولا ثالثا بأن لها مع الزوج ثلث ما بقي من فرضه، لها مع الزوج الثلث ما بقي من فرضه، ومع الزوجة ثلث الأصل. يعني هل أخذوا وحدة منه وحدة منه، هل يجوز هذا؟ هذا قول قالوا أبو بكر، يعني اختلفوا ما بين الزوج والزوجة. الزوج قالوا لها ثلث ما بقي من فرضه، لكن مع الزوجة ثلث الأصل، هل يقال هذا؟ هذا قول من هون، يعني ثلث الأصل من قول ابن عباس، وثلث ما بقي من فرضه بقول زيد وسيدنا علي، فهل يجوز أن يأخذ قولا ثالثا؟ قاله أبو بكر ابن الأصل ممكن، هذا معنى أخذ نصف المسألة من هنا ونصف المسألة من. يعني على كل حال المقلد في جزء، هل يسمى مقلد أم مخالف؟ لا، مقلد، مقلد في جزء يسمى مقلد. يعني أنا مثلا مقلد إمام الشافعي واضطررت إلى الصلاة وأنا قد لمست امرأتي، هل يجوز لي أن أقلد في هذه المسألة مذهب الإمام أبي حنيفة؟ يجوز. فأنا هنا مقلد في جزء ومقلد إمام أبي حنيفة في جزء آخر، فكأنني أحدثت مذهبا خامسا. هذا المذهب الخامس هو عبارة عن قسم من مذهب الإمام الشافعي وقسم من مذهب الإمام أبي حنيفة في هذه المسألة، فهل يجوز؟ الجواب على ذلك نقول أنا لم أحدث قولا، يعني في كل أعمالي لم أحدث قولا. ماذا جعلت؟ قول على مذهب الإمام الشافعي فأنا مقلد، وقول على مذهب الإمام أبي حنيفة فأنا مقلد، فهل أحدثت قولا ثالثا؟ لم أحدث قولا ثالثا، لكن سميناه تفريق الصفقة، مثل تفريق الصفقة في البيع. واحد قال لك بيعني مثلا كلب وكتاب بدينارين كل واحد بدينار، نقول بيع الكلب حرام وبيع الكتاب جائز، ففرقنا الصفقة نصف، قلنا نبيع الكتاب بدينار والكلب بدينار، دينار لا يصح في الكلب، ثبت في بيع في الكلب في الكتاب وحرم في الكلب، انتهينا. هذا إحداث قول ثالث ولا تفريق؟ حتى لا نقول بالبطلان قلنا بالتفريق في شيء، ما مسألتين مختلفتين، لكن كل واحد أعطي. الزوج ما اختلفنا فيه، أليس مسألتين زوج وأم؟ لكن الزوج أعطيناه الأصل وأعطيناه ثلث الباقي، هناك أعطيناه زوج وأعطيناه ثلث الأصل، فمن هنا أخذنا مسألة ومن هنا أخذنا مسألة في قسمين. فهمت المسألة؟ شاء. ومن الناس طبعا إنما أحدث. فصل. وأما إذا صرح الفريقان بالتسوية بين المسألتين فقال أحد الفريقين الحكم فيها واحد وهو التحريم، وقال الفريق الآخر الحكم فيها واحد وهو التحليل، وأخذ بقول فريق في أحدهما وبقول فريق في الآخر، فقال شيخنا القاضي أبو محمد أبو الطيب رحمه الله يحتمل أن يجوز ذلك لأنه لم يحصل الإجماع على التسوية بينهما في حكم، والأول أصح لأن الإجماع قد حصل في الفريقين على التصريح بالتسوية بينهما، فمن فرق بينهما فقد خالف الإجماع وذلك لا يجوز. نعم. ما عليك ما كثير فرق، يعني أغلب كتب اللمع إنما نقلت إملاء من الشيخ، وكان الشيخ يملي، وكل طالب ربما أملى أكثر من مرة، فكل طالب يكتب، لذلك وجدنا أحيانا تقديما وتأخيرا في بعض النسخ، وهذا دليل على أن الشيخ كان يملي من ذهني فقط ما يملي من كتاب. نعم. يعني هذه المسألة الآن فريق قال بالحرمة وفريق قال بالحلف، هل توجد تسمية بينهما؟ يا حل يا حرمة. مثلا النبيذ بالحرمة عند الشافعي، بالحل غير كأس المسكر عند الإمام، هل يوجد تسوية بينهما؟ نأخذ كأسين أو ثلاثة أو كذا، في لا يوجد تسوية بينهما. الأصح عدم الجواز التسوية بينهما، يعني نبقى على قول واحد.